الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس مدرستنا لكتاب الشركة من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأربعاء الثالث من شهر جماد الثانية عام 46 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. وفيها لغات: فتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وكسر الشين مع سكون الراء، وهي جائزة بالإجماع. الشركة قسمان: القسم الأول اجتماع في استحقاق، وهو أنواع. الأول أن يكون في المنافع والرقاب كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا.
كما لو ورث اثنان،
ورث. نعم حصان.
علامة الرفع الألف.
نعم حصان.
مثنى.
نعم حصان.
ونون المثنى مكسور أبدا إلا في وزن الشعر: مسلمان، مسلمين. ونون الجمع مفتوح أبدا: مسلمون، مسلمين.
كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا.
كما لو ورث اثنان أو جماعة.
جماعة. كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا. النوع الثاني أن تكون في الرقاب فقط، كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه، موصى بنفعه. النوع الثالث أن تكون في المنافع دون الأعيان، كما لو وصى لاثنين أو أكثر بمنفعة عبد أو نحوه. النوع الرابع أن تكون في حقوق الرقاب، كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة، فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد.
قوله: كتاب الشركة أو الشركة. يقول الشارح: بفتح الشين مع كسر الراء، الشركة أو الشركة يجوز هذا، وكسر الشين مع سكون الراء، الشركة. يعني فيها عدة لغات، مثل كما يقال في هذا، له أمثال: يقال شركة، ويقال له شركة وشركة، يجوز هذا وهذا. وهو مصدر من إيش؟ شركة، يشرك شركا وشركا. وهو متصور من كل أحد أن يحتاج إليه إلا رب العالمين، فإنه سبحانه مستغن عن الشركاء في فعله وخلقه وشرعه وإيجاده وتدبيره لمخلوقاته. أما الشركة والشركة فهذه من أوصاف المخلوقات، لا يمكن لأحد أن يستقل بفعل إلا بشركة. لا يتصور وجود إنسان بدون شركة، قد تكون معنوية، قد تكون حسية، قد تكون حقيقية مرئية، قد تكون غير مرئية. الكلام هنا في كتاب كتب الفقهاء في الشركة في الأموال والأبدان ونحوها، أي بمعنى الشركة في الحقوق. الشركة في الحقوق يعني الاشتراك في الحقوق، وهي جائزة بالإجماع. دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. كان يشتركان في الأصل. وكذلك في قوله جل وعلا: فلما ركب السفينة خرقها، قال خرقتها لتغرق أهلها. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها كانت لمساكين وكانوا يشتركون فيها، وآخر الآية يدل على هذا: أما السفينة فكانت لمساكين، يعني على وجه الشركة. قال المصنف رحمه الله: الشركة جائزة بالإجماع. كلمة جائزة بالإجماع تتخيلها على أنها من حيث الجملة، يعني إن الشركة جائزة من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل ففيه خلاف بين العلماء. أما الشركة من حيث الجملة فهذا بالإجماع جائز. قال المصنف: الشركة قسمان، أو الشركة قسمان. القسم الأول: اجتماع في استحقاق، يعني في حقوق، أنت تستحقها وفلان يستحقها، وهو أنواع. ذكر المصنف من هذه الأنواع 4، يعني الشركة في الحقوق: أن يكون في المنافع والرقاب، كما لو ورث 2 أو جماعة عبدا أو دارا، مات الأب وله 3 أبناء وأخت، فال4 يشتركون في منفعة سكن هذه الدار، هذه تسمى الشركة في المنافع. الشركة في الرقاب: مات رجل وترك فرسا، وصار أبناؤه الورثة يعتقبون رقبة هذا الفرس، هذه شركة في الرقاب. شركة في المنافع في عصرنا اليوم أوضح من هذا: موقف سيارات مشترك بينك وبين جارك، فهذه شركة منافع، هذه شركة منافع. شركة في الرقاب اليوم لا يتصور، لأن الناس اليوم أصبحوا لا يتشاركون لا في الخيول ولا في الجمال ولا في المركوبات التي لها نسمة إلا نادرا. لكن لو تصورنا أن رجلا تشارك مع آخر في شراء فرس للسبق، فهذه شركة، ومنفعة السبق لهما بحسب نصيبهما، هذه شركة في الحقوق. لو تصورنا أن رجلين تشاركا في شراء جمل، وصار هذا الجمل له قيمة، أو يعقبان عليه الناس، أو يركبان، أو يؤجران. النوع الثاني: أن تكون في الرقاب فقط، يعني ليست مشاعة في المنافع والرقاب، بل في الرقاب فقط، كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه موصى بنفعه. طبعا موصى بنفعه يعني أن يقول الميت قبل الموت: هذه دابتي لمن يركبها وينتفع بركوبها، فصار موقوفا منتفعا بها إذا كان أقل من الثلث، إذا كان أقل من الثلث، هذا شرط الموصى به. النوع الثالث: أن تكون في المنافع. طبعا هذا أن يكون في الرقاب اليوم يتصور، كيف يتصور؟ يعني مثلا لو قال رجل عنده فرس سبوق: إن أنا مت ففرسي هذا ليس داخلا في القسمة، وإنما تنتفعون بسبقه، فيبقى إذا كان أقل من الثلث. يتصور هذا. وقريب من هذا أيضا، وإن لم يكن عينه، لو كان الرجل عنده مراكب كثيرة، قال المركب الفلاني مثلا السفينة ليس للقسمة وإنما للنول. تعرفون النول؟ يعني الركوب بفلوس، ركوب بفلوس من طرف النهر إلى طرف الثاني، من طرف البحر إلى طرف الثاني، وتنتفعون بنوله مثلا. قال النوع الثالث أن تكون في المنافع دون الأعيان، كما لو وصى الاثنين أو أكثر بمنفعة عبد أو نحوه. في مثال من الحي اليوم، لو أن رجل عنده عمارة، عمارة فيها شقق، قال الشقة الفلانية لأخوي، فصارت الشقة للأخوين وهما ينتفعان بالسكنة، فهذه شركة في المنافع، هذه شركة في المنافع. النوع الرابع أن تكون في حقوق الرقاب، مو في الرقبة نفسها، في حقوق الرقاب، أي الحقوق المتعلقة بالأعيان، برقاب الناس، كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحد. لو قال رجل إني رأيت هؤلاء الثلاث يزنون، الآن هو واحد، والزنا لابد في الدعوى فيها من 4 أشخاص، قذف 3، قذف جماعة 3 4 5، يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة، فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد. وهذا هو الراجح من المذاهب، أن الرجل لو قذف جماعة بزنا فإن واحدا منهم لو طلب يقام عليه الحد، وإن طلبوا جميعا يقام عليه الحد وهو حد واحد. لكن ننتبه، لو قذف إنسانا بزنا وقذف آخر بزنا، فإقامة الحد الأول لا يسقط عنه الحد الثاني، في فرق بين المسألتين. هذه بعض الصور في القسم الأول الذي هو الاجتماع في الاستحقاق. مثال هذا أيضا أن تكون في حقوق الرقاب، يتصور أيضا مثلا لو أن السارق سرق من عدة بيوتات فطالبوا بإقامة الحد، هذا أيضا يتصور. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني الشركة في التصرف، وهي 5 أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. أحدها شركة العنان، ولا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في بعض شروطها، وسمت بذلك قيل لأنهما يستويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا في السير، فإن عنان فرسيهما يكونان سواء، وهي أن الشركة اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما أو بينهم بحسب ما يتفقان أو يتفقون عليه. وشروطها أي شركة العنان 4: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس، فيجوز أن يدفع واحد ذهبا والآخر فضة. الثاني أن يكون كل من المالين المعقود عليهما معلوما فلا تصح على مجهولين للغرر، فإن اشترك في مال مختلط بينهما شائعا صح عقد الشركة إن علم قدر مال كل منهما فيه. الثالث حضور المالين فلا تصح على غائب ولا على مال في الذمة، ولا يشترط لصحة الشركة خلطهما ولا أن تكون أيدي الشريكين عليهما، ولا يشترط الإذن في التصرف. الرابع أن يشترط أي شريكين لكل واحد منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح ولو متفاضلا لتفاوت في قوة الحذق، سواء شرطا لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله أو أقل أو أكثر، لأن الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضلان فيه.
فمتى فقد شرط من هذه الشروط الأربع مذكورة فهي فاسدة، وحيث فسدت الشركة فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فقسم على قدرهما، وأجرة ما يتقبلان في شركة أبدان بسوية لا على ما شرط لفساد الشركة، لكن يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة، وكيفية ذلك أن يقال بالنظر لأحدهما كم يساوي عمله فيقال 10 مثلا فيرجع ب5، ويقال عن الآخر كم يساوي عمله فيقال 20 فيرجع ب10، ويقص منها بالخمسة التي استحقها على شريكه يبقى عليه 5. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة.
قوله القسم الثاني الشركة في التصرف أو الشركة في التصرف، قال وهي 5 أنواع، يعني عند الحنابلة كلها، وهي 5 أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، أي جائزة كلها جائزة التعامل بها الشراكة فيها، لكن ممن يجوز تصرفه. ذكر النوع الأول فقال شركة العنان، وسميت هذه الشركة وهذا النوع بشركة العنان من عنان الفرس، وهو كما يتسابق الفارس هذا والفارس هذا فيتعانيان يتساويان، فسميت شركة العنان أي لتساوي ماليهما ولتساوي تصرفهما. قال ولا خلاف في جوازها، أي من حيث الجملة، وإنما الخلاف في بعض شروطها، يعني عند الحنابلة. فالمذهب الحنبلي لا خلاف عندهم في جواز شركة العنان، وهو قول جماهير العلماء، وإنما الخلاف في بعض شروطها. ثم بين الشارح لماذا سميت بشركة العنان، قال لأنهما يستويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا في السير، فرسيهما يكونان سواء، يعني هذا وجه التسمية بعنان. طبعا العنان من أسماء السحاب، والعنان أيضا من أسماء الفرس إذا تعانقا وتعانيا، يسمى عنان الجواد، يعني أطلق له اللجام، وأصله عنان الفرس يعني لجام الفرس. فشركة العنان لأن اللجام بيد كل واحد من الشريكين متساوي. يقول وهي أن يشترك، هذا التفسير شركة العنان عند الفقهاء، أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما. طبعا هذا يختلف عن المضاربة كما سيأتي معنا، ويختلف عن شركة الوجوه كما ستأتي، إنما هذا الآن شركة العنان، أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما أو بينهم بحسب ما يتفقان أو يتفقون عليه، سواء 2 أو 3 أو 4 ما يضر. إذن نلاحظ الآن، ما الذي نلاحظه الآن في التعريف؟ الذي نلاحظه في التعريف اشتراك في المال واشتراك في العمل، والربح بينهما، والربح بينهما بحسب الاتفاق. يقول وشروط أي شركة العنان 4: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أي لابد يكون رأس المال من النقدين أو ما يقوم مقامهما. أكتب هذه لأن الآن النقدان صار مقامهما الأوراق المالية، أو ما يقوم مقامهما. إيش اللي يقوم مقام النقدين اليوم مثلا؟ الدنانير، الدراهم، ريالات، دولارات، حتى لو كان ذهب يعني سبائك ما في بأس، حتى لو كان فضة يعني السبائك ما في بأس، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة وما قام مقامهما. وقد نبهت أكثر من مرة أن الأموال المضروبة اليوم، الأوراق المالية، هي قائمة مقام الذهب، ومتى ما أفلست الدولة عن الذهب تسمى بالإفلاس، وحينئذ أوراقها لا تساوي قيمتها. وهذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها لأجل الزكاة. قال الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. يعني كيف لو لم يتفق؟ يعني لو كان أحدهم قال أنا أدفع 1000 دينار من الذهب، قال الآخر أنا أدفع 4000 من الفضة، 4000 من الفضة يساوي 2000 دينار مثلا في زمانهم، وهذا قال أنا أدفع 1000، إذن صار هذا 1/3 وهذا 1/3، فيجوز أن يدفع واحد ذهبا والآخر فضة. مثل الآن لو سويت شركة، واحد منكم دفع دنانير والآخر دفع دولارات، ما في بأس. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين المعقود عليهما معلوما. معلوما يعني إيش؟ يعني معلوما أنه نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو سدس، أيا كان، المهم أنه معلوم، المهم أنه معلوم. فلا يجوز أن يقول أحدهما أنا أشاركك شركة العنان بما في كيسي هذا. وش درانا وش اللي في كيسك، دينار ولا 1000؟ ما نعرف، هذا ما يجوز. لو أخرج البطاقة وقال أنا أشاركك بما في بطاقتي، هذه شركة مبنية على الجهالة، ما تجوز. لا بد من أن تكون شركة العنان على مالين معلومين. معلومين يعني إيش؟ معلومين يعني نصاب كل واحد منهما كم، مو العدد، اللي هو قلنا شنو، اللي هو نصف، ثلث، ثلثان، الربع، الخمس، لازم يكون معلوم، هذا المقصود. من ماذا؟ من الجنس أيضا لابد أن يكون معلوم. قال فإن اشترك في مال مختلط بينهما شائعا صح عقد الشركة إن علم قدر مال كل منهما فيه. لو أن الرجل مات وترك ولدين فقط، معلوم أن كل واحد من الولدين كم له؟ النصف. لكن ما شافوا المال كم، ما يضر. ليش؟ لأن كل واحد معلوم أن له النصف. لو مات الرجل وترك ابنا وبنتا ثم اتفق على إبقاء المال وإدارة المال شراكة، ما في إشكال، لأن معلوم أن الولد له الثلثان والبنت لها، خلاص انتهت الإشكالية، صح ولا لا؟ إذن هذا معناه أنه يكفي أن يكون معلوما ولا يشترط أن يكون معدودا. في فرق بين المعلوم والمعدوم. الشرط الثالث حضور المالين، فلا تصح على غائب ولا على مال في الذمة. يعني لو قال الرجل شاركني، قال أشاركك ب1000 دينار التي في ذمتك، لا ما تصح، لابد أن يكون المال حاضرا. لو قال الرجل شاركني، قال أشاركك ب1000 دينار التي على فلان، ما تصح. قال شاركني، قال أشاركك على 1000 دينار التي لي عند المحكمة، ما تصح هذه الشركة. لابد من حضور المالين. يعني بمعنى يمكن التصرف أي واحد منهما في المالين حالا، أما في ذمة فلان، في ذمتي أنا، في ذمة علان، ما يمكن تتصرف فيه حالا، تحتاج إلى وقت لتتصرف. قال ولا يشترط لصحة الشركة خلطهما. نعم، خلطهما لا يشترط. ممكن الآن أنا أقول لأستاذ جاسر خلاص أنا وياك نتشارك في شيء، وأنا أدفع 500 وهو يدفع 500، ونقول نشارك في إيش مثلا، فيقول هو أنا أشتري مثلا بال500 اللي عندي أنا أشتري بضائع وأجيبها من البلد الفلاني ونبيعها هنا، وأنا أقول أشتري بـ500 اللي عندي من الصين ونجيبها هنا ونبيع هنا. الآن لم يختلط المالين، لا يشترط، لكن اتفقنا على الشركة ما في إشكال، ولا أن تكون أيدي الشريكين عليهما أيضا لا يشترط، لا يشترط أن أيدي الشريكين يكون عليهما معا، ممكن يكون بعضه عندك وبعضه عنده، كله عنده كله عندك ما يضر، ولا يشترط الإذن في التصرف. ما دام اتفق على الشراكة فلا يشترط الإذن، لأن مجرد عقد الشراكة إذن في التصرف، مجرد عقد إيش؟ الشركة إذن في التصرف. قال الرابع: إذن الشرط الأول رأس المال من النقدين أو ما قام مقامه، الشرط الثاني حضور أن يكون كل من المالين معلوما، الشرط الثالث حضورية المال، الشرط الرابع أن يشترط أي الشريكان لكل واحد منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح، لا بد أن يكون الربح معلوما. يقول لي النصف لك النصف، لي الثلث لك الثلثان، لي الربع لك ثلاثة أرباع، لي الخمس لك الباقي، كما يتفقان، المهم أن يكون الربح معلوما ولو متفاضلا. ليش قلنا متفاضلا يجوز؟ قد يكون هذا المال هذا الآن متساوي، ليش يجوز التفاضل؟ قال لتفاوتهم في قوة الحذق، ممكن واحد يفهم أكثر من الثاني فتصرفه يكون أحسن من الثاني فيرضى الثاني بالأول، ممكن يكون الأخ والأخت، الأخت ترضى بأن الأخ يأخذ أكثر لأنه هو اللي يذهب ويسافر ويجي ويروح مثلا. قال مشاعا معلوما من الربح ولو متفاوضلا لتفاوتهم في قوة الحذق، سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر مالي أو أقل أو أكثر، ما يضر كونه النصف بالنصف أو أكثر أو أقل من رأس المال ما يضر، لأن هذا ليس راجعا إلى رأس المال، إنما هو راجع إلى أمرين: رأس المال وشركة إيش؟ النفس العمل. عندنا أمران، عندنا مال وعمل، فقد يكون مال أحدهما متساوي لمال الآخر لكن عمل أحدهما دون عمل الآخر، فحينئذ لا بأس بالتفاضل في الربح. قال سواء شرط لكل واحد من ربح على قدر ماله أو أقل أو أكثر، لأن الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضلان فيه. تفاضلان في إيش؟ في المال، تفاضلان في العمل، تفاضلان في العمل وفي الحذق. ثم قال فمتى فقد شرط من هذه الشروط الأربعة، يعني لم يكن رأس المال من المالين الذهب والفضة، أو لم يكن معلوما، أو لم يكن حاضرا، أو لم يكن الربح معلوما، معلوم مو معدود، معلوم يعني ربع النصف الثلث الثلثين وهكذا، فمتى فقد شرط من هذه الشروط الأربعة المذكورة فهي فاسدة، شركة فاسدة. ولا بد أن تفهم الفرق بين الشركات الفاسدة، عند الحنابلة الفاسدة والباطنة سواء إلا في عقد النكاح، فمن الفقهاء من يفرق بين الفاسد والباطل في عقد النكاح، أما في الشركات فعندهم الفاسد بمعنى الباطل، لما يقول فهي فاسدة أي باطلة، الشركة باطلة. وحيث فسدت الشركة يعني بطلت، عند الحنابلة فسدت تساوي بطلة، فالربح على قدر المالين، خلاص انتهت الإشكالية. متى ما كانت الشركة غير مستوفية الشروط فالربح على قدر المالين، اشترك اثنان شركة العنان فجو عندك قال والله أنا اشتريت بضاعة بـ1000 دينار ودفعت من مالي، بعدين أخوي اتصل علي قال لي يا أخوي أنا شريك لك، إذا جيت اشتري البضاعة، إذا جيت أعطيك 500، هنا فقدت أحد الشروط وهو حضورية المال، فهنا الشركة باطلة، فحينئذ عليش تقسم الربح، فالربح على قدر المالين، خلاص انتهى، ما في تفاضل، ما في تفاضل، لأن ما صارت ما صار الذبح إيش يعني متعلقا بشركة العنان، صار الآن شركة العنان باطلة، فانصرف الربح إلى قدر المال، فانصرف الربح إلى قدر المال، فالربح على قدر المال، إن كان نصف النصف، إن كان الربع فالربع، إن كان الثلث فالثلث. واضح؟ قال فقسم على قدرهما، لأن الربح استحق بالمالين فقسم على قدرهما، وأجرة ما يتقبلان في شركة أبدان بالسوية لا على ما شرطا لفساد الشركة. طيب الآن الربح على قدر المالين، فهمنا هذه. طيب والتعب اللي بذلوه؟ قال وأجرة ما يتقبلان في شركة أبدان بالسوية لا على ما شرطا لفساد الشركة، لكن يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال. المقصود بثاني الحال اللي هو بعد العمل، أول الحال اللي هو عند العقد، ثاني الحال اللي هو بعد العمل، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة. يعني لما اشترك قال الأخ اتصل على أخي من الصين، قال أنا اشتريت بضاعة بألف دينار وبشرك أنها بتجيب لي ربح ألف دينار، قال لأخو يا أخوي أنا بعطيك 500 خليني شريك معك، قال خلاص أنت شريك معي، وهذا اشترى البضاعة وجاء بنصف الطريق، هذا حول له 500 مثلا. الآن فقدت أحد شروط هذه الشركة من شروط شركة العنان، فصار الربح على قدر المالين. طيب أجرة الرجل اللي تعب وراح وجاء، هنا قال يقول لكن يرجع كل واحد من صاحبه بأجرة نصف عمله، لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة. طيب كيف ذلك؟ قال وكيفية ذلك أن يقال بالنظر لأحدهما كم يساوي عمله. اللي جالس هنا بالكويت لا راح ولا سافر ولا تعب، طيب الثاني راح وسافر، يمكن أخذ إجازة من دوامه براتب أو بدون راتب أو إلى آخره، كم يساوي عمله؟ فيقال عشرة عشرة مثلا، فيرجع بخمسة، ويقال عن الآخر كم يساوي عمله، فيقال عشرون فيرجع بعشرة. من اللي يقدر هذا؟ الذي يقدر هذا أحد أمرين، هذه احفظها، إما العرف الجاري، العرف الجاري المنضبط. شنو معنى الجاري؟ المنضبط. إما العرف الجاري المنضبط، وإما قضاء القاضي أو الحاكم، خلاص ما في شيء ثاني يقدر يضبط هذا، ويقاص منها بالخمسة التي استحق على شريكه، يبقى عليه خمسة. إذن يقول أخوه هذا الربح نصفه لك ونصفه لي، أخذت نصفك؟ إيه نعم. طيب الآن أنا رحت وجيت وأتعابي كذا وكذا 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 وخسرت كذا وكذا وكذا، طيب لو أنك أنت رايح كم يساوي؟ قال والله يساوي تكلفة ذيابك وإيابك يساوي 300 دينار مثلا، إذن يرجع عليه ب 150 دينار مثلا. ثم قال مبينا قاعدة من القواعد الجميلة من قواعد البيوع وقواعد الشركات، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. هذا قد يكون، قد تكون قاعدة وقد يكون ضابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة ما يدخل تحت أكثر من باب وكتاب من كتب الفقه، هذه تسمى قاعدة، والضابط ما لا يدخل إلا في كتاب واحد أو في باب واحد، هذا اصطلاح عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، هذه احفظها لا تنسها أبدا. الآن في شركة العنان لو أحد الشريكين أخطأ فأضاع المال بلا إفراط ولا تفريط هل يضمن؟ لا يضمن. لما كان شركة العنان صحيحا لا يضمن، فلو تصورنا أن شركة العنان فاسد فلا يضمان فيه. هذه معنى القاعدة، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. طيب مثال آخر أيضا، مثال آخر، تعرفون مر معنى الوكالة صح؟ الوكالة لما أنت توكل شخص، هل يد الأمين، هل يد الوكيل يد أمانة ولا يد ضمانة؟ أمانة، معناته إذا لم يفرط ولا تعدى لا يضمن صح؟ طيب لو فرضنا أن اللي وكلته كانت وكالته فاسدة فتصرف أيضا لا يضمن، لأن القاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط. تعدي اللي هو مجاوزة الحد، تفريط اللي هو التساهل. إلا بالتعدي أو التفريط. ثم ذكر أمثلة من الكتب التي تدخل في هذه القاعدة كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد.
يعني هذه القاعدة تبع للقاعدة الأولى لكن عكس، كل عقد من لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. أنت اشتريت بضاعة من شخص ما، ما اشتريت سيارة، فأنا عندما اشتريت السيارة ودفعت المال فحينئذ البيع صحيح. لما كان البيع صحيحا فالبائع يضمن السيارة وأنت تضمن المال، فإذا فرط البائع في السيارة ضمن. طيب لو فرضنا أن البيعة هذه كانت فاسدة أيضا يضمن. ليش؟ لأن القاعدة كل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده حتى لو كان فاسدا، كبيع وإجارة ونكاح وقرض. يعني نضرب مثال الآن، عندما تعقد عقد النكاح هل المهر واجب ولا ليس بواجب؟ في ضمان من؟ الزوج صح؟ في ضمان الزوج. لو تصورنا أنه دخل بامرأة ثم اكتشف أنها أخته من الرضاعة، الآن يجب لها المهر. ليش يجب لها المهر؟ لأن كل عقد نكاح صحيح يجب فيه المهر فالفاسد يجب فيه المهر. هذه من تطبيق القاعدة وسهلة، هي كل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. مثال آخر أيضا مثل عقد الإيجار، عقد الإيجارة لما تؤجر إنسانا ما بيتا فيدخل البيت ضمن أمانته وعهدته صح ولا لا؟ طيب إذا دخل في أمانته وعهدته فإنه يضمن الإيجار ولا ما يضمن؟ يضمن الإيجار، يدفع خلاص كل شهر لازم يضمن لك. سكن ولا ما سكن صح ولا لا؟ طيب جميل، شهر دفع، شهرين دفع، شهر الثالث جاء قال لك مضى الشهر الثالث قلت له هات الإيجار، قال لا أنا اكتشفت أن عقد الإيجار باطل بيني وبينك. قل له حتى لو كان باطل يجب أنك تدفع. فهمنا القضية؟ هذا معنى صورة كل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولكل من الشريكين أو الشركاء أن يبيع مال الشركة ويشتري ويأخذ ثمنا ومثمنا ويعطي ثمنا ومثمنا ويطالب بالدين ويخاصم فيه، لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه بدليل ما
بدليل ما لو وكله في قبض دينه ويحيل ويحتال ويرد بعيب الحظ ولو رضي شريكه به ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر ويفعل كل ما فيه حظ للشركة كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويسافر مع أمن.
نعم، هذه قواعد أيضا مهمة جدا لكل من الشريكين. اكتب في شركة العنان، مو أي شركة، لكل من الشريكين في شركة العنان أن يبيع مال الشركة ويشتري ويأخذ، لأن كل واحد منهما له عمل، يعمل يبيع ويشتري يأخذ ويعطي ثمنا ومثمنا ويطالب بالدين ويخاصم فيه. مثلا لو عبد الرحمن شارك مع عبد الله في شركة العنان، وعبد الرحمن أعطى دينا لشخص ما، يجوز لعبد الله أن يأتي ويطالب، لا يقول لا أنت ما أعطيتني يا أخوي، إحنا شريكين ما لا علاقة في الموضوع. نعم، تريد إثبات الشراكة ممكن، أما تمتنع لا. ويخاصم فيه، يعني يدفع القضية عند المحامي أو عند النيابة أو عند القضاء، لأن هذه تسمى الآن ضابط، من ملك قبض شيء ملك المطالبة به. هذه قضية من الضوابط المهمة في ضوابط المعاملات، من ملك قبض شيء ملك المطالبة به. أنت الآن تملك أنك تقبض مفتاح البيت من المقاول، فلو المقاول ما طل لك أن تطالب به عند القضاء، لأن القاعدة الفقهية تقول من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه. ثم ذكر الدليل بدليل ما لو وكله في قبض دينه ويحيل ويحتال. يحيل يعني يمكن يحيل على شخص آخر، ويمكن أن يحتال إذا جاء يطالب بدين يقول له روح خذ من فلان أنا أطالبه، ويرد بعيب للحظ. نعم، يجوز أن يرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه به. لو أن أحد الشريكين اشترى بضاعة سيارة ولقى فيها عيب، قال خلاص يا أخوي أنا راضي، قال لا أنا برجع، يجوز له أن يرجع. هذا معنى. ويقر به، أي يقر بالعيب. لو قال أحد الشركة أنا بعت الشيء ما كان فيه عيب، قال الثاني لا كان فيه عيب بس أنت ما كنت تدري، أنا اللي كنت أدري، فيعتبر إقراره هو الحجة وإنكار الأول لا يلتفت إليه. ويقايل أو يقايل، يجوز أنك تقول ويقايل بمعنى معطوف على أن، ويقايل يجوز لأحد الشريكين أن يقيل طرفا ما من البيع، يجوز. ويؤجر ويستأجر ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. طبعا هنا القضايا كلها راجعة إلى منفعة الشركة، كحبس غريم ولو أبى الآخر فلا يلتفت إليه. هذا مثال إيش؟ تعلمون الآن أن القاتل لو عفى عنه الأولياء، أولياء المقتول، إلا واحد صغير يجب أن يحبس حتى ينظر هذا يعفو ولا ما يعفو، فلوحظ فيه حظ الأقل دون الأكثر، فكذلك في شركة العنان. ولذلك قال كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويسافر مع أمن. هذا ما يتعلق بشركة العنان. إن شاء الله الثلاثاء القادم نأخذ شركة المضاربة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.